زاوية بودكاست بالعربي.
أهلا بكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات. يلا بينا. البنك الدولي متوقع أن الاقتصاد العالمي ينمو بـ 2.4% في 2024، رقم ماشي مع السنة هو، لكن تالت سنة على التوالي يكون معدل النمو فيها بيتباطأ نتيجة الأوضاع النقدية المتشددة ومعدلات تضخم مرتفعة ما شفناهاش من سنين، ده غير ضعف التجارة العالمية والاستثمار عامة. على المدى القريب ومع ضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، البنك الدولي شايف تحسن في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية اللي بتتمتع بأساسيات قوية زي السعودية، اللي البنك الدولي متوقع أن اقتصادها ينمو بـ 4.1% في 2024 بارتفاع 0.8% من توقعاته السابقة، ومقارنة بسالب 0.5% في 2023. لكن في برضه اقتصادات أسواق ناشئة واقتصادات نامية هتعاني من نقاط ضعف واضحة وسط ارتفاع تكاليف الديون والتمويل زي مصر، اللي البنك الدولي متوقع أن اقتصادها ينمو بـ 3.5% في العام المالي 2024 بانخفاض 0.5% من توقعاته السابقة، ومقارنة بنمو 3.8% في العام المالي 2023. ده غير أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط واللي جه بعد الحرب الروسية الأوكرانية أدى هو كمان لتفاقم المخاطر الجيوسياسية وممكن يؤدي لارتفاع أسعار الطاقة. وبما أننا ذكرنا الصراع في الشرق الأوسط، كلها 3 أيام ويكون الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة مر عليه 100 يوم، لكن في دولة ما سكتتش وقررت ترفع صوتها لأعلى سلطة قضائية في العالم. لا، الدولة دي مش عربية ولا إسلامية، دي دولة أفريقية. دولة جنوب أفريقيا رفعت قضية ضد إسرائيل قصاد محكمة العدل الدولية في لاهاي، وبالفعل جلسات الاستماع ابتدت يوم الخميس، واللي طلبت فيها جنوب أفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين. على مدى يومين محكمة العدل الدولية هتستمع لمبررات جنوب أفريقيا وبعدها رد إسرائيل الجمعة. طب وبعدين؟ من المتوقع أن محكمة العدل الدولية تصدر حكم في خلال يناير بخصوص الإجراءات العاجلة زي إصدار أمر وقتي بالوقف الفوري للأعمال العسكرية الإسرائيلية، لكنها مش هتصدر حكمها بخصوص اتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت. لكن وبالرغم من إن قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة، لكن لازم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوافق، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هتستخدم حق النقض أو الفيتو بتاعها علشان توقف أي قرار. طب ليه الاهتمام الكبير بالموضوع ده؟ لأن أي قرار في مصلحة الفلسطينيين هيكون بمثابة تأكيد على موقفهم وهيحط إسرائيل في مأزق مش ظريف، ويمكن علشان كده في فريق دفاع هيمثل إسرائيل في ردها قصاد محكمة العدل الدولية. لكن المناوشات في جنوب البحر الأحمر ناحية مضيق باب المندب لسه مستمرة. آخر حاجة، القوات البحرية للجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط سويسرا جان في مياه بحر عمان. البحرية الإيرانية قالت أن ناقلة النفط دي واللي كانت غيرت اسمها لسانت نيكولاس كانت محملة نفط، لكن تم توقفها الخميس الصبح بأمر من المحكمة في إيران، وده كان تعويض عن سرقة شحنة النفط الإيرانية من الجانب الأمريكي. من شهور ناقلة النفط سويسرا جان دي كانت صدرت شحنة نفط إيرانية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها لأحد المواني الأمريكية. ده غير هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد سفن شحن في البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. تأثير الهجمات دي ابتدى يظهر على قناة السويس المصرية اللي إيراداتها انخفضت بحوالي 40% على أساس سنوي في أول 11 يوم في يناير، مع انخفاض حركة عبور السفن في القناة بحوالي 30%. ده بعد ما مصر كانت أعلنت عن ميزان المدفوعات بتاعها في الربع الأول من عام المالي 23-24، واللي كان أظهر تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بانخفاض بأكتر من 12% على أساس سنوي لـ 2.8 مليار دولار، وده كان نتيجة تحسن عجز الميزان التجاري وارتفاع فائض الميزان الخدمي بعد زيادة الإيرادات السياحية بـ 10% لـ 4.5 مليار دولار، وقناة السويس بـ 20% لـ 2.4 مليار دولار. بس ده لحد سبتمبر 2023، النهاردة القصة غير. طب والحل؟ الناس حست ان الولايات المتحدة ممكن تساعد مصر، وخصوصا بعد ما وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلن قابلت وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، واكدت دعمها القوي لمصر ولبرنامجها للاصلاح الاقتصادي. لكن مشكلة العملة الأجنبية في مصر لا تزال بدون حل، وده اللي دفع بعض البنوك المصرية إنها تخفض حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي. لكن الحكومة المصرية متفائلة وأصدرت وثيقة المستهدفات الاقتصادية اللي مصر عايزة تحققها خلال الفترة الرئاسية من 2024 ل 2030، واللي هيتم طرحها للحوار الوطني. من بين أهداف الوثيقة دي تنمية متحصلات النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية 2030، ونمو اقتصادي ما بين 6% ل8%، وتوفير ما بين 7 مليون ل8 مليون فرصة عمل. وزي بداية كل شهر تم الإعلان عن معدل التضخم في حضر مصر، واللي تباطأ من 34.6% في نوفمبر ل33.7% في ديسمبر. وفي تونس برضو معدل التضخم تباطأ من 8.3% في نوفمبر ل8.1% في ديسمبر. لكن في أمريكا معدل التضخم ارتفع من 3.1% في نوفمبر ل3.4% في ديسمبر. بس المشكلة مش الارتفاع بس، ده كمان ان الرقم ده جه أعلى من التوقعات اللي كانت 3.2% في ديسمبر. ده حتى التضخم ارتفع في منطقة اليورو من 2.4% في نوفمبر ل2.9% في ديسمبر. ونروح للأردن، اللي المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافقوا على اتفاق قرض لمدة 4 سنين بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة الوضع الاقتصادي والمالي الأردني. ده القرض اللي كان تم الموافقة عليه على مستوى الخبراء في نوفمبر اللي فات، والمفروض انه هيساعد الأردن في زيادة فرص التصدير وتوفير وظائف جديدة. الأردن هيستلم القرض على دفعات، الدفعة الأولى 190 مليون دولار بصورة فورية، وباقي القرض على دفعات ما بينهم 8 مراجعات مع الصندوق، بس على الله يكملوا المراجعات. ونطير على السعودية اللي بتحاول انها تركز بعيد عن القطاع النفطي حسب رؤية 2030، ومن القطاعات المهمة اللي المملكة بتركز عليها بقالها فترة قطاع التعدين. المملكة بتستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ل70 أو 80 مليار دولار بحلول سنة 2030. كان في مؤتمر التعدين الدولي بينعقد في السعودية، والإعلانت فيه أن قيمة الثروة المعدنية في المملكة ارتفعت ب90% لأكثر من 9 تريليون ريال أو ما يعادل 2.4 تريليون دولار. ومؤخرا وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية أعلنت عن ترسية جولة رابعة من رخص الكشف عن المعادن في كذا موقع في المملكة ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع اللي دشنتها المملكة سنة 2022، وده لتعزيز حجم الاستثمار في قطاع التعدين وتسريع عملية الاستكشاف وجذب المستثمرين للاستكشاف في المملكة. الثلاث مواقع اللي تم ترسيتهم على ثلاث تحالفات بيشتملوا على رواسب معدنية متنوعة من النحاس والزنك والرصاص والفضة. على جانب تاني، صندوق الاستثمارات العامة اللي هو الصندوق السيادي السعودي مكمل في استثماراته في قطاع الألعاب والأفلام الإلكترونية اليابانية بعد ما زود حصته في شركة كويت تيكمو للألعاب الإلكترونية من 5.6% ل6.6%. صندوق الاستثمارات العامة كان زود حصصه في شركات تانية السنة اللي فاتت زي شركة توي للأفلام والرسوم المتحركة اليابانية من 5% ل6%، وشركة نينتندو للألعاب الإلكترونية اليابانية برضو من 7.1% ل8.3%. ولسه في السعودية، وضمن برنامج السيادات الحكومية، السعودية أعلنت عن إتمام طرح سيادات دولية بالدولار الأول في 2024، وبنسبة تغطية وصلت لـ 2.5 ضعف إجمالي الإصدار اللي كانت قيمته 12 مليار دولار، يعني حجم طلبات الاكتتاب وصل لحوالي 30 مليار دولار. الطرح كان متقسم على 3 شرائح بأحجام وأجال مختلفة. الشريحة الأولى أو 27% من إجمالي الطرح بقيمة 3.4 مليار دولار لأجل 6 سنين بيستحق فيه 2030. الشريحة الثانية أو تلت إجمالي الطرح بقيمة 4 مليار دولار لأجل 10 سنين بتستحق في 2034، والشريحة الثالثة والأخيرة أو 40% من إجمالي الطرح بقيمة 4.75 مليار دولار لأجل 30 سنة بتستحق في 2054. وننهي البودكاست بخبرين، واحد عن تعيين وزراء والتاني عن استقالة رئيس وزراء. تعيينات الوزراء كانت في الإمارات اللي أعلن فيها الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي عن تعديلات وزارية في حكومة الإمارات. تم تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزير دولة للشباب. النيادي لو تفتكروا كان أول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 شهور، وحسب بن راشد النيادي أقرب الشباب لقضايا الشباب. أهو ده الوزير اللي بالحرف جاي من الفضاء. التعديلات الوزارية التانية شملت كل من وزير دولة لشؤون الدفاع ووزيرة البيئة. وزيرة البيئة اللي قبلها مريم المهيري اللي كانت ماسكة ملف كوب 28 اللي استضافته الإمارات نهاية السنة اللي فاتت، وتم تعيينها رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة. أما استقالة رئيس الوزراء فكانت في فرنسا، وهي رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن استقالت الاثنين اللي فات بعد ما قضت أقل من سنتين في المنصب. بورن كانت تاني امرأة بتشغل المنصب ده في تاريخ فرنسا كله. الاستقالة كانت بسبب التوترات السياسية اللي حصلت مؤخرا بخصوص تشريع مثير للجدل المتعلق بالهجرة. إيمانويل ماكرون نفسه رئيس فرنسا كان بيدعمه. وبعدها ماكرون قرر تعيين وزير التعليم جابرييل أتال صاحب ال 34 سنة كرئيس الوزراء، وبكده يكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا وأصغر رئيس حكومة في العالم حاليا. مش بس كده، أتال كمان هو أول رئيس وزراء في فرنسا أعلن عن مثليته الجنسية، ولكنه التاسع في العالم. أتال من أصول يهودية تونسية وأوروبية من ناحية الأب، ومن أصول فرنسية ويونانية وروسية من ناحية الأم. الأم اللي ربته على الديانة المسيحية الأرثوذكسية. كان معكم عمرو حسين الألفي من زاوية، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.